أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا بصدد التمهيد لبيان مدرج مشترك لجملة من القواعد التي تبناها الشارع الأقدس، وحيث إن بحثنا يرتبط بقاعدة أو قاعدتي التجاوز والفراغ، حاولت بالأمس أن أقارن فكرة أن مثل قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ والبناء على صحة العمل الصادر من الغير وقاعدة اليد وأمريتها على الملك وقاعدة السوق، ويمكن توسع الكلام بشكل أوسع، قاعدة الاعتماد على الغير حيث يكون قابلا للاعتماد بنظر المعتمد، قاعدة البناء على التنبه والالتفات أثناء الأقوال وأثناء الأفعال، وأن من عزم على الإتيان بفعل مع معرفته به بقدرها فهو عازم على الإتيان بما يتضمنه ويضمن جودته من أجزاء وشرائط ومكونات. هذا الأصل العام الذي يتجلى في كل موضع بحسبه، مضافا إلى أنه مبني على أصالة التنبه والالتفات لدى الإنسان، وهو أمارة عقلائية ما دامت أصول الأمارية موجودة، أو حتى إذا شكت بعد ذلك ما لم يعلم بانعدامها حين العمل. هذا المعنى مضافا إلى كونه واضحا في الحياة العقلائية، يمكن تبريره بأنه يكون مبدأ ومنشأ لسير وسلوك عقلاء عام في الحياة العقلائية، بالبناء على كل هذه العناوين التي ذكرناها وغيرها. في مقابل ما يقابلها من عناوين، بل يمكن أن ندعي أنه لولا البناء المذكور لكانت حياة الفرد بلحاظ أعمال نفسه وحياة الجماعة بلحاظ الترابط الاجتماعي مما يقول أمرهما إلى اختلال نظم الحياة في بعض مستويات الإهمال للمبدأ المذكور وعدم الاعتماد عليه أو تعسرهما في بعض المستويات الأخرى من عدم الاعتماد المذكور. يعني في درجتان، درجة من عدم الاعتماد توجب صعوبة سريان حياة الإنسان المتعارفة، إذا ما اعتمد على مبدأ عدم الغفلة حتى في أمور نفسه، عدم النسيان، عدم الإخلال بالنظم للعمل الذي يأتي به، ما لم يعلم طبعا بالعزم على الإخلال أو بالجهل بنظامه. أنا ما عم أقول هالأصول بتجري جزافا يا إخوان، هذه الأصول تجري طبقا لمعايير عقلائية، نحن ما رح نجري أصالة الصحة في فعل أنفسنا ونحن لا نعرف العمل الصحيح من غير الصحيح، أو لا نعرف أجزاء العمل، أو واحد ما بيعرف الذبح بدنا نجري أصالة الصحة في فعله. مش عم نحكي بالتذكية، أصالة الصحة في كيفية الذبح حتى العقلائية العامة، ما حدا عم بيقول هذا الكلام. الكلام في الإخلال في مقابل الإتقان والإتيان بالعمل على وجهه، من العارف بالعمل الراجع هذا الإخلال إلى أمر على خلاف الطبيعة العقلائية. من قبيل الغفلة، النسيان، الذهول، بل نستطيع أن ندعي أكثر من هذا، وهو أن العقلاء لا يعتنون في أفعال أنفسهم وغيرهم بالأمور التي تكون مبنية على ما يعلمونه من أنفسهم مما يوجب اضطراب حياتهم، من قبيل غلبة النسيان واستهوا، أو من قبيل الاضطرابات العصبية التي تولد حالة الوسواس مثلا، إذ لا إشكال ولا ريب في أن المتأمل في الحياة العقلائية يجعل أن العقلاء لا يعتنون بشكل وسواسي، وفورا بيقولوا لك هذا بيشكك بكل شيء، هذا خارج عن المتعارف للعقلاء. وهذا كما يتجلى في الحياة التشريعية الدينية يتجلى في الحياة القانونية العرفية، بل يتجلى في النظم والعلائق العادية في المجتمعات. بناء على هذا الكلام، إذا تم، أنا ما عم بحكي الآن لتمم هالكلام بضرس قاطع، وإن كنت أميل إليه ميلا بينا واضح من استعراض، بل أكاد أدعي أني أجزم به. وأدعي أنه لولا هذه الأصول العقلائية التي ترجع إلى جذر واحد لا بمعنى، انتبهوا لي لهالنكتة، أن المبنى لدى العقلاء هو خصوص جهة الكاشفية لتسمى بما يسمى بتجاوز أجزاء العمل، أغلبية الذكر أو الذكر أثناء الإتيان به، ليس مجرد الكاشفية فقط، النظر إلى البديل أي الاعتناء بهذه الشكوك مما يؤدي نوعا إلى اختلال نظم الحياة أو تعسر جريانها، مش بس على مستوى النظم الاجتماعية، بعضها بيرتبط بالعلاقة الاجتماعية مثل قبور أخبار الثقات مثلا، وهذا قلته إبان ذلك عندما قررت الصيغة العقلائية على العمل بأخبار الثقات، قلت ليس عملهم ناشئا فقط وفقط من جهة الكاشفية والاطمئنان للخبر العقل للخبر الموثوق، بل لأن البديل عنه هو اختلال نظم الحياة في الأمور القانونية والعادية، باعتبار لا يوجد بديل عنهم ينظم حياتهم، مش جهة الكاشفية فقط. فيمكن عد هذا الأصل الذي أرجعناه هالعناوين كلها إليه جذر فيه جهة أمارية في كل أو غالب الحالات، وفيه جهة حفظ نظم الحياة للفرد وللجماعة. بحيث تصبح كثير من الأصول المعروفة بأنه أصول أو أمارات شرعية تصبح إمضاءات لهذا الارتكاز ولهذا السلوك العقلائي، انتبهوا لي للنقطة، ولا تعود هذه الضوابط والقواعد قواعد وضوابط تأسيسية قد أسسها الشارع، بل تكون حينئذ تطبيقات لهذا القانون العام في الحياة العقلائية. طبعا لا يمنع أن الشارع إذا اعتنى بنظام عقلائي عام أن يضيف إليه قيد من القيود في بعض الحالات، أو يرفضه في بعض الحالات. مثلا إذا افترضنا أن قاعدة التجاوز والفراغ راجع إلى أصل عقلائي من هالقبيل، وهو عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل أو بعد تجاوز المحل الذي بسببه نشك في صحة العمل ولو لم نفرغ عن العمل ككل، والذي لم يعد ناشئا من كاشفية محضة كما أشرت قبل قليل. لنفترض أن الشارع في بعض الأعمال اليسيرة لما تستوجب اختلال نظر، أو التي يؤتى بها في وقت قصير، يعني أجزاءها تتتالى في دقيقة مثلا، إذا الشارع أمضى الميزان العقلاء العام لكنه رفضه في هذه الأعمال القصيرة واليسيرة، هذا لا يعني أن الشارع لا يعتمد المبدأ العقلائي، يعتمده. وإما في هذه الأعمال اليسيرة لا يوجد هذا المبدأ فيكون من قبيل التخصص، ها؟ خروج تخصصي لا يعتمده العقلاء، أو لا أقل يعتمده العقلاء مثلا لنفترض، ولكن الشارع لا يعتمده، يضيق من السلوك العقلائي. هذا ما بيلغي قصة الإمضائية لأصل النكتة كما لا يخفى، إذ الشارع من حقه أن يمضي. الارتكاز والسلوك على ما هو عليه بكل تفاصيله، ومن حقه أن يقلل من ضوابطه إذا أراد التيسير، أو يزيد ضوابط إذا أراد تضييق، شرط أن تبقى النكتة الارتكازية في جوهرها وماهيتها منحفظة موجودة، مش بكثرة القيود بحيث لا يعود هذا هو الارتكاز العقلائي. انتبهوا لي لهالنكتة، هذه مهمة جدا. وبعد هذا الذي ذكرناه لا يصح الاستشكال الذي يأتي إلى الأذهان بأنه على هذا الكلام يلزم أن لا يبقى شيء باسم قاعدة تجاوز، أن لا يبقى شيء باسم قاعدة فراغ، أن لا يبقى شيء باسم قاعدة يد، أن لا يبقى شيء باسم قاعدة سوق، ما عاد عندنا إلا قاعدة واحدة اسمها أصالة الصح. أقول يا أخوة، طارد الكلام عن الجامع المشترك الارتكازي لهذه القواعد، وأخرى الكلام عن الموضوعات والمدارك في كل مورد مورد وموارد الجريان، فتبقى قواعد غاية الأمر نكتتها الثبوتية لا تكون متعددة، مجال جريانها يكون متعدد ومختلف بلا إشكال ولا ريب. والشارع قد يكون في بعض تجليات هذا الارتكاز اكتفى بالإمضاء بعدم الردع كما ادعاه المحققون في أصالة الصحة في عمل الغير، مع أن في كثير من تفاصيلها وكيفية تطبيقها وضوابطها خلافا بين المحققين. ولذلك هناك موارد اختلفوا في إجراء أصالة الصحة أو عدم إجرائها فيها، مع أن الارتكاز العقلائي إذا كان واضح الحدود والقيود والضوابط من جميع الجهات لا يبغي الاختلاف، لأنه مش عم نطبق مفهوم لفظي خفي. ارتكاز العقلاء عالم ثبوتي وإثباتي يكون واحد، مثل الإدراكات العقلية. إلا إذا اختلفنا في أصل سعة وضيق الارتكاز العقلاء، والمفروض ما تنحل البحث بهذه الطريقة. وفي بعض الحالات الشارعة قد يمضي الارتكاز العقلائي بنكتة إيجابية، بعبارة أوضح يا إخوان، علينا أن لا نخلط بين باب التشريعات، العناوين التشريعية، وبين باب التطبيقات لهذه العناوين. قد نجد عشرات التطبيقات لمبدأ تشريعي واحد بخير إن شاء الله، مع أنه لا تلغى قاعدة باسم قاعدة فراغ أو تجاوز، ما بتلغي قاعدة باسم قاعدة السوق، لكن لا يعود لها أصل أصيل منحاز عن بقية القواعد في أصل مدركيتها وارتكازها. خير إن شاء الله، شو بصير بالدنيا يعني؟ إذا المحتوى الثبوتي لبعدها الارتكاز العقلائي واحد، خير إن شاء الله. مورد تطبيقها أصالت عدم الغفلة في باب الأفعال، مرة مورد تطبيقها هذا، نحن رجعناها لجامع أشبه بالجوامع، مش انتزاعي، الجامع المشترك خلينا نسميه، ما عبرت من تعابير بالأمس وما أعبره اليوم. هذا الذي أقوله إلى هنا يا أخوان ليس بدعا من القول، ولست أول من نبه إلى هذا الأمر، وإن قل من نبه إليه، وللأسف الشديد. فإن غير واحد من المحققين لم يتنبه إلى النكتة التي أفادها الفقيه الاستثنائي المحقق آغا رضا الهمداني رضوان الله عليه في تعليقته على فرائد أستاذه الأنصار، وفي كتاب طهارته في بعض المواضع، حيث إنه صرح هناك بأن قاعدة التجاوز والفراغ ترجع إلى أصالة الصحة، ولم يكن بصدد بحث هذه الجهة بشكل تفصيلي، بل اكتفى بالقول بمرجعية ملاك أصالة الصحة في العمل الذي مضى، في الأعمال التي تقبل الاتصاف بالصحة والفساد، أي بعد الفراغ من العمل، سواء كان العمل عمل مستقل مجموع أجزاء أو جزء من أجزاء العمل، يعني ما فرغ، نكتة أنه فرغ عنه ثم شك فيه، سواء في الأجزاء أو في ذات الأعمال، سواء في الصلاة أو في ركوع الصلاة، النكتة نكتة أنني تجاوزته فرغت منه، ثم أشر بعد ذلك إلى إمكانية الاحتجاج على هذا الأمر بالسيرة العقلائية بنكتة أن الاعتناء يلزم منه العسر والحرج، وأيد ذلك بعموم التعليل الوارد في قاعدة اليد والسوق من أنه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق، أو مثل رواية مسعدة والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك، وقد تلقف هذه الفكرة منه المحقق العبقري الإصفهاني رضوان الله عليه في رسالته الخاصة التي صنفها في أصالة الصحة والتي جعلها المقام الثاني بعد أن جعل المقام الأول من البحث لقاعدة التجاوز والفراق في محاولة لإرجاعهما إلى جذر واحد، وأن إحداهما أصالة الصحة في عمل الغير والأخرى أصالة الصحة في عمل النفس. حيث أفاد رضوان الله تعالى عليه بعد أن عمم في المقام الأول قاعدة التجاوز والفراغ إلى كل الأبواب وعدم اختصاصها بباب دون باب من أبواب الفقه، في مقابل كثير من المحققين لخصوها بباب الصلاة مثلا أو بخصوص المركبات العبادية من بعضهم، أفاد أعلى الله مقامه الشريف بأنه قد يطرأ توهم في المقام، وهو أنه بعد تعميم قاعدة الفراغ لجميع العبادات والمعاملات قد يوجب ذلك ضرب قاعدتين في عمل الشخص، وهو محال، أي قاعدة الصحة قاعدة الفراغ من قبل الشارع، وحدة تأسيسية من الشارع، وحدة إمضائية للسلوك العقلائي في عمل النفس، مش عم يحكي عن عمل الغير. لأن تعدد الجعل يستلزم تعدد المجعول، والمجعول وهي صحة عمل الشخص في أفعال نفسه يعني بعد مضي لا تعدد فيه، فكيف يعقل تعدد الجعل؟ شو جاوب على التوهم؟ أجاب بأنه كذلك أن يلزم في الجعل التأسيس الاستقلالي لا في الإمضاء منه. شو بيعني هالكلام؟ هذا بيعني أن الشارع عندما ضرب قاعدة بعنوان قاعدة الفراغ أو التجاوز أو قاعدتين نقطتهما الثبوتية واحدة، فهي نقطة المضي عن العمل والانقلاب عنه إلى غيره، سواء كان جزء من الأجزاء أو مجموع أجزاء، أفاد معنى هذه العبارة وسيوضحها الآن. سيوضحها هو، مش بس أني رح أفسرها، أن قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ الشارع لم يؤسسهما أصلا، كل ما فعله الشارع هو أنه أنظى النقطة العقلائية الموجودة بالبناء على صحة العمل في الذهنية العقلائية. المورد هو مورد المركبات العبادية اللي أمضى فيه. بيانه، لازم أقرأ عبارته، إن السيرة قائمة على عدم الاعتناء بالشك في صحة عمل نفسه وعمل غيره، بلكم أكثر من هذا التصريح، والشارع أمضاها في عمل الغير بعدم الردع المعروفة بأصالة الصحة عند المحققين، وفي عمل نفسه بقوله عليه السلام كلما شك فيه وقد جاوزه إلى آخره. شو يعني؟ يعني هذا الجعل ليس جعلاً تأسيسياً، جعل إمضائي للنقطة العقلائية، فليس هناك جعلان استقلاليان في موضوع واحد، بل إمضاء ما قامت عليه الصيغة في خصوص عمل نفسه ببيان لفظي وفي عمل غيره بعدم الرد، فتدبره جيدا. ثم بعد ما يحكي هالكلام اللي بيظهر منه أنه أول من قال بهذا، قال ولكني اللي عم بيخليني شوية متردد، لم أظفر بمن صرح بالعموم. أنه أصالة الصحة هي المدرك العقلائي لكل موارد التطبيق، ها؟ إلا بما عن بعض أجلة العصر، ونظره إلى الفقيه الهمدان. وحكي أيضا، بس ما بعرف مين الحاكي، ما بعرف، ومحققوا الكتاب أظن ما أدوا يعرفوا اتبعوا بقولوا ما أدوا. وحكي أيضا عن فخر المحققين وكاشف الغطاء. طبعا إذا واقعا في هيك كلام لفخر المحققين، معناه أن لباب الفكرة قديم، وكاشف الغطاء أيضا يعطي بعدا استراتيجيا فقهيا للفكرة، ما بتعود يتيما الواحد يخاف منها. إلا أنه بعد تعميم قاعدة الفراغ بيقول والأمر سهل. ليش سهل؟ بيقول لي أنه حتى لو ما رجعناها قاعدة الفراغ والتجاوز لأصل الصحة، نحن بعد ما استظهرنا من رواياتها حتى لو كانت تأسيسية أنها عامة لجميع الأبواب، لم تعد هناك ثمرة عملية. يقول إلا أنه بعد تعميم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات تقل الثمرة العملية جدا والله أعلم. لكن بعض الأساتذة المعاصرين وللأسف الشديد لم يتنبه إلى مغزى مراد المحقق الهمداني من كلامه، فأسرع إلى الاستشكال عليه بما ينبئ عن عدم التنبه المذكور. فإن الأستاذ الهاشمي الشهرودي رضوان الله عليه عندما رأى هذا الكلام في كتاب الطهارة المقتضى اللي ما فصل فيه، وأنا حاولت بالأمس واليوم تفصيلا للمحقق الهمداني في كتاب الطهارة، طبعا هو الرسائل محقق الإصفهان لأول مرة تطبع والله العالم، ما كانت موجودة بين الأيدي أو ما اطلع عليها الأستاذ المذكور. عندما رأى كلام مقتضب للمحقق الإصفهاني للمحقق الهمداني الذي أشرت إليه، شتته. أول شيء عمله شتت الكلام، أي جزأه إلى ثلاثة أجزاء، جعل كل واحد منها دليل مستقل عن الآخر من باب تعداد وتكثير الأدلة. وهذه عادة الأستاذ الهاشم رضوان الله عليه في الأبحاث، عادته هذه. فأفاد قبل أن يدخل إلى بحث الروايات في قاعدة الفراغ والتجاوز اللي هي روايات كثيرة، وإن كان النافع جدا منها قليل والباقي تكرار، قبل ما يدخل لهذه الاستدلالات، لما رأى هالكلام للفقيه الهمداني جزأه إلى عدة أدلة على قاعدة الفراغ والتجاوز. دليله الثالث إثبات حجيتها بملاك أصالة الصحة في العمل الذي مضى بناء على ثبوت أصالة الصحة في الأعمال المتصفة بالصحة والفساد، تقريبا نفس عبارة المحقق الهمداني في الفقيه بصياغة أخرى يعني، بس المغزى واحد. هذا الدليل. ثم جعل دليل ثاني من نفس العبارة إثبات حجيتها إقامة الفراغ والتجاوز بالسيرة والسيرة العقلائية، يعني مرة تعبر بالسيرة مرة عبر بالسيرة العقلائية ومرة بالسيرة العقلائية بطبيعة الحال، وإن كان هو ردده بعد ذلك بين سيرة متشرعية وسيرة عقلائية. ثم جعل دليله الخامس ما يظهر من عباء الفقيه الهمداني من الاستدلال على هذه القاعدة بأدلة نفي العسر والحرج وعموم التعليل الوارد في قاعدة اليد والسوق، من أنه لولا هذا وشبهه لما قام للمسلمين السوق. مع أنه هذه الكلمات كلها ترجع إلى منبهات على ما ذكرنا، وإلا فإنه هو وربما غيره كالمحق البجنور بعبر باختلال النظام. ليش ما جبت لي دليل مستقل اسمه اختلال النظام؟ هذه مش أدلة، هذه منبهات على عقلائية النكتة التي لأجلها يبنى على صحة العمل، عمل النفس بعد التجاوز المحل في العمل الواحد المركب من أجزاء، أو بعد الفراغ من العمل المركب من أجزاء وليس شيئا آخر. ثم بدأ بمناقشة كل وجه من هذه الوجوه الثلاثة وبشيء من التفصيل، ونظرا طبعا هو اتضح أصلا مناقشاته، أجوبة مناقشاته اتضحت من السر الذي سردته، لكن لأن البحث من أبكار الأبحاث لابد أن نتابعه وإن كان قد بات واضحا. يعني الآن بعد الذي قلته اللي بيقرأ كلمات السيد رضوان الله عليه يستطيع أن يجيب عليها بشكل واضح، لكن لأن المطلب من أبكار المطالب وجديد لابد من أن نذكر ما قال ونعلق عليه. يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.